بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. المجلس الرابع عشر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا لجاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلي وتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال الخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في الحديث الثالث، نرجو الله أن ننتهي من شرحه اليوم. وبلغنا عند قول خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم. لما أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى جبريل ينزل عليه وشعر بالخوف وخشي على نفسه، أتت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان على علم بالإنجيل ويقرأ ما فيه، وقد تنصر أي ترك الجاهلية وما عليها وما كان أصحابها فيه من شرك، والتزم بالدين الصحيح قبل أن يحرف دين عيسى عليه السلام أو شريعة عيسى قبل أن تحرف. فلما أتت به قالت: يا ابن عم، هكذا الرواية عند البخاري من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهي الرواية التي هنا، ولا إشكال في هذه الرواية لأنه ابن عمها، لأن ورقة هو ابن عم خديجة، إذن قولها يا ابن عم ليس فيه إشكال وهو صحيح. ولكن عند مسلم من طريق ابن وهب عبد الله من طريق ابن وهب عبد الله قال: أخبرني يونس، قال: أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: حدثني عروة عن عائشة بلفظ يا عم. ماذا قالت؟ يا عم. الآن هنا ترون أن عقيلا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة يروي قولها يا ابن عم، لكن يونس يروي عن ابن شهاب قال: حدثني عروة عن عائشة قال يا عم. إذن يونس خالف عقيلا، فبدل أن يرويه يا عم يا ابن عم، كيف الرواية عند مسلم يا عم؟ فكيف الجواب؟ بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر ذهب إلى أن رواية يا عم وهم، وهم فيها الراوي، ومع أن الرواية في صحيح مسلم، الرواية في صحيح مسلم، وقال لأن المخرج متحد، الراوي عائشة يروي عنها عروة، يروي عن عروة ابن شهاب، فكيف المخرج متحد فتار الرواية تكون يا عم وتار الرواية يا ابن عم؟ فماذا فعل؟ قال: رواية يا عم وهم فيها الراوي. طيب ليش هذه الرواية؟ لأنه هو ليس عمها، هو إيش؟ ابن عمها. لكن قبل أن نذهب إلى أن الرواية وهم، ننظر هل يمكن الجمع، هل هناك مخرج أفضل من أن نضعف رواية في صحيح مسلم، وخاصة أن الرواية ثقات، يونس حافظ، يونس بن يزيد، ويروي عنه ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب حافظ إمام، هؤلاء ثقات، كلهم ثقات حفظة. فهناك جواب آخر، وهو أنها قالت يا عم من باب التوقير والاحترام، من باب التوقير والاحترام، لأنه رجل كبير، شيخ كبير، قد عمي أكبر من خديجة، فهو وإن كان ابن عمها، وإن كان هو ابن عمها، لكنها نادته يا عم من باب التوقير. وهذه العادة موجودة في العرب، موجودة في العرب، أن الصغير منهم ينادي الكبير إيش؟ يا عم، احتراما له. وهذا موجود حتى في عرفنا اليوم، صح؟ الصغير ينادي الكبير يقول يا عمي، مع أنه مش عمه وليس هو بأخي أبيه. إذن هذا هو الجواب. طيب لكن القصة وحده، صح؟ كيف قالت يا ابن عم ويا عم؟ قالوا تكلمت مرتين، نادته كم مرة؟ فلا مانع أن تناديه مرتين، يعني قالت له يا ابن عم ويا عم، اسمع من ابن أخيك، كأنها نادته كم مرة؟ مرتين. فتارة نادته فقالت له يا ابن عم، وتارة نادته قالت له يا عم. هذا هو الجواب. والذي أرى والله أعلم أن الرواية ليس فيها وهم، ليس فيها وهم، وأن قول من قال من أهل العلم أن يا عم ليس فيها وهم وإنما قالت ذلك من باب التوقير، هذا هو الصحيح. ولماذا رجحنا هذا القول؟ لأن عندنا الآن كم قول؟ عندنا قولان، قول للمحدثين، لبعض المحدثين يقول روايتي عن في صحيح مسلم وهم. ما معنى وهم؟ يعني ضعيفة، يعني راح تكون شاذة، صح؟ لأن رواية ثقة خالف ثقة، فيكون فيها تكون رواية شاذة. وعندنا قول جمع بين الروايتين، فقال قالت ذلك من باب التوقير والاحترام. طيب كيف القصة وحدة؟ هي مرة وحدة راحت له. نقول نعم، في نفس اللحظة نادته، قالت له يا عم، يا ابن عم، اسمع مني ابن أخيك. هل في هذا مانع؟ لا نرى مانعا فيه، والله أعلم. فهو ذلك القول الراجح، القول الذي حفظ لنا رواية مسلم. وهذا القول هو الراجح، لماذا؟ لأسباب. أولا عشان تعرفون كيف يا نجمع بين الروايات يا نحكم عن الرواية بالشذوذ والضعف. هنا ممكن الجمع، صح؟ شو كيف جمعنا؟ شو الأسباب؟ أولا إذا أمكن الجمع بين الروايات ورواتها ثقات ثقة، فالجمع أولى، الجمع أولى بها. لماذا؟ لأن في الجمع عمل بالروايات جميعا. وعند العلماء قاعدة يقولون الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، كون أننا نعمل بكل الروايات أولى من أن نعمل برواية ونعطل أخرى، لا سيما والرواة ثقات. هذا أولا. فالعمل بها جميعا أولى من تعطيل بعضها، لا سيما والرواة ثقات. وثانيا للحفاظ على هيبة الصحيحين، للحفاظ على هيبة الصحيحين، حيث تلقتهما الأمة بالقبول، حيث تلقتهما الأمة بالقبول. فالطعن في رواية مع ثقة الرواة ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. وين؟ وفي الصحيح، في أحد الصحيحين. فهذا أمر مش بسيط، واضح؟ هذا السبب الثاني للترجيح. والسبب الثالث، كيف جمعنا؟ كما أمكن الجمع بين رواية يكتب الكتاب العبراني ويكتب الكتاب العربي، فلم نحكم على أي رواية بالوهم لإمكان الجمع، فكذلك ها هنا. صحيح الحافظ رحمه الله بن حجر جمع بين هاي الروايتين، لكن يومي عند رواية يا عم يا ابن عم وهم رواية يا عم في الفتح، ولكن رحمه الله لا يسلم له ذلك، لأنه الجمع ممكن وإن كان المخرج متحد والقصة لم تتعدد كما قال رحمه الله، لكن ممكن الجمع. فرواية يعني الحجة إيش؟ من ضعف رواية يا عم قال أن رواية العربي والعبراني التي مرت صح، قال هاي من تصرف الرواه، من تصرف الرواه. كيف يعني؟ يعني من الرواة من وصف ورقة بأنه يكتب بالكتاب العربي، ومن الرواة من وصف ورقة بأنه يكتب بالكتاب العبراني، فكل روى لفظته اللفظة التي سمعها صح. أما رواية يا عم يا ابن عم يقول الحافظ المخرج واحد، يعني كيف القصة واحدة لم تتعدد؟ يقول المخرج واحد، عائشة يروي عنها عروة، يروي عن عروة ابن شهاب، صح؟ فهذا المخرج مرة واحدة، هو يقول مرة واحدة ذهبت إلى ورقة. فهنا راح رجح رواية يا ابن عم، لأن هي الصواب، هي الحقيقة، صح؟ حقيقة هو ابن عمها، وضعف رواية يا عم. لكن نجيب عليه رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله. نجيب عليه رحمه الله، نقول هذا يعني لا يقبل من وجوه. الأول أن رواية يعم ويبن عم أيضا رواتها مختلفون، كما أن رواة العبراني والعربي من بعد ابن شهاب اختلفوا رواه ورواه، فكذلك عندنا هنا صح، فكذلك عندنا هنا في هذه الرواية، فيروي يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة يا عم، ويروي عقيل عن ابن شهاب عن عروة عائشة يا ابن عم. المخرج لابن شهاب واحد لكن بعدين في رواه هذا الشيء. وأيضا من الممكن الجواب الثاني، من الممكن أن تحمل على تعدد اللفظ، تعدد اللفظ وإن اتحد المخرج، وإن اتحد المخرج. كيف يعني؟ يعني صاحب المخرج الأصلي، من هو صاحب المخرج الأصلي؟ الصحابي. من هو الصحابي الذي خرج منه الحديث؟ لا مانع أن يكون قد كرر العبارة مرتين في آن واحد في قصة واحدة، فتكون خديجة رضي الله عنها في الوقت نفسه قالت له يا عم، ثم قالت له يا ابن عم، تارة نادته احتراما وتوقيرا كعادة العرب مع كبير السن، صح، فقالت له يا عم، وتارة نادته نداء على الحقيقة فقالت له يا ابن عم من حيث النسب. وكل من الرواه اختار لفظة فرواها، فمنهم من اختار لفظة يا ابن عم ومنهم من اختار لفظة يا عم. هذا يعني ممكن، إذا ممكن نجاوب يعني عليه من هذه الحيثية. والشيء الثالث أيضا هو الحافظ رحمة الله عليه قال جاء بإسناد حسن في دلائل النبوة لأبي نعيم الإصبهاني، وهذا كتاب مطبوع موجود، بإسناد حسن يقول إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة ذهبت إلى ورقة مرتين. شوف ذهبت لكم مرة؟ مرتين. في الأولى ذهبت له بنفسها، يعني غير رواية البخاري، في رواية، رواية البخاري ومسلم عندنا أنه ذهبت هي ومن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية دلائل النبوة لأبي نعيم الإصبهاني أنها ذهبت أول مرة بنفسها له فأخبرته الخبر، قالت له حصل كذا 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 لابن عمك، فقال لها لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. طيب، وبعدين فعلى هذا فكان ورقة تارة يقول ناموس عيسى وتارة يقول ناموس موسى. والمرة الثانية راحت معها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهي رواية الصحيحين، وهي رواية الصحيحين. فهنا من المحتمل أن لما راحت له قالت له يا عم، ولما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم معها قالت له يا ابن عم. احتمال ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، احتمال وارد. المهم طالما يوجد هذه المخارج فالأفضل ألا نوهم رواية لثقات في الصحيح، صحيح مسلم. هذا هو الجواب لما تواجهون مثل هذا، تعرفون كيف ترجحون أو تذهبون إلى تضعيف الرواية. ولأنكم ستجدون من أهل العلم من يقول كذا ومن أهل العلم من يقول كذا، فهنا تأتي القواعد اللي تعينك على الوصول للراجح. الآن عرفنا إذن أنك لو قرأت في صحيح مسلم أن خديجة قالت يا ابن عم، وإذا قرأت في صحيح البخاري وقالت له يا عم، فليس عندك إذن إيش إشكال. ولو طعن طاعن في السنة قال كيف رواية واحدة وقصة واحدة، إذن الحديث عندكم مش مضبوط، تعرض لي اللعب، فكيف مرة تقول يا عم ويا ابن عم؟ قل لا الحمد لله الأمر سهل، الأمر سهل. وفي النهاية لو سلمنا سنقول وهما الرواة في صحيح مسلم، الحمد لله انتهى الأمر. والرواية الصحيحة يا عم، ما هو الإشكال؟ ألا يهم البشر وألا يهم الثقة؟ قد يهم، انتهى الموضوع الحمد لله. ومع هذا فوسائل الدفاع قوية كما رأيته، أن ممكن الجمع بين الروايتين صحيح. قالت له: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تخاطب ورقة وتقول له: اسمع من ابن أخيك. وهذه العبارة لها معان أو تأويلات أو تفسيرات. ما معنى اسمع من ابن أخيك؟ أولا نقول قيل على تقدير محذوف مقدر، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم مش ابن أخ ورقة مباشرة، إنما يلتقون في الجد، في جد، في قصي، قصي بن كلاب، يلتقي ورقة مع النبي. إذن ما معنى من ابن أخيك؟ على تقدير محذوف، ما تقديره؟ تقديره اسمع من ابن أخي جدك الأعلى، سيكون التقدير إيش؟ اسمع من ابن أخي جدك الأعلى. هذا التأويل الأول، لأن ورقة، ورقة ابن نوفل، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب في عداد النسب يلتقيان في قصي بن كلاب، قصي بن كلاب الجد الأعلى، الجد الأعلى يعني جد ورقة الثالث، أخو جد النبي الرابع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية في درجة إيش؟ أخوته وابن عمه. واضح؟ يعني هنا الكلام فيه تقدير، اسمع من ابن أخيك يعني اسمع من ابن أخي جدك الأعلى. طبعا إذا كان الناس يلتقون في الجد الأعلى ألا يقال لهم أبناء عم؟ صح؟ قال لهم أبناء عمومة، صح؟ هذا معروف عند العرب. واضح إن شاء الله؟ والثاني أنها قالت ذلك تعظيما وتوقيرا لسن ورقة، قالت ذلك تعظيما وتوقيرا لسن ورقة، فخاطبته بهذا من باب التوقير والاحترام لسنه. هذا تأويل ثاني. والثالث أنها قالت ذلك استعطافا، استعطافا له من باب العطف، استعطافا ليش؟ كي يعطف على زوجها، كي يعطف على زوجها فيسمع منه، فيسمع منه وينصح له، فيسمع منه وينصح له ويرشده ويخفف عنه، ويخفف عنه كي يعطف على زوجها فيسمع منه وينصح له ويرشده. يعني ترى الرجل مش غريب ابن أخيك، فكانها تقول له يعني هذا إيش من رحمك، ها؟ من أهلك، من رحمك، اسمع له. مثل ما أنت تقول ساعد فلان، يا أخي هذا ولد عمك أو ولد أختك، ساعد. كأنك أنت هنا إيش تستعطف، فكأنها هنا لما قالت اسمع من ابن أخيك من باب إيش؟ الاستعطاف، طلب العطف، تريد أن تذكره بالرحم كي يعطف على زوجها. زين، شوف الأدب في الخطاب، كيف الأدب في الخطاب. السنة تعلمك كل شيء، سبحان الله، كل شيء. قال اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا رد الأدب بالأدب ورد الجميل بالجميل، فماذا قال؟ يا ابن أخي ماذا قال؟ يا ابن أخي. إذن هنا تأدب في الخطاب ورد الخطاب الجميل بالخطاب الجميل. فسمع منه طبعا، فما قال له ورقة؟ ماذا قال له؟ فقال له ورقة: هذا الناموس، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، هذا الناموس، هذا اسم إشارة، اسم إشارة، واسم الإشارة لابد أن يعود إلى مشار إليه، صح؟ اسم الإشارة يعود إلى الملك، الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لورقة، سأله لورقة، لأن ورقة سأله: ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ فأخبره، أو أخبرته خديجة ما رأى، فعرفه ورقة، عرفه على طول، عرف. ليش؟ لأن عند علم، عند علم بالكتاب وعلم بالأنبياء، صح؟ فأشار إليه هذا بقوله: هذا، أي هذا الملك الذي نزل عليك، وعبر بقوله هذا، اسم إشارة للقريب، لإيش؟ للقريب، ولم يعبر بالبعيد ذاك ذلك، إنما بإيش؟ بالقريب. ليش عبر باسم إشارة يشار إلى القريب؟ لأنه نزله منزلة القريب، لقرب ذكر الملك وقرب الحادثة. قرب إيش؟ قرب ذكر الملك. الآن محمد صلى الله عليه وسلم ذكر له القصة والملك، فقال له هذا، يعني هذا الذي تتكلم عنه وتصفه، هذا الناموس. إذن عبر باسم إيش؟ إشارة يدل على إيش؟ القريب، لقرب ذكر الملك. مثل ما أنت تتكلم صديقك: أنا ذهبت لفلان وكذا، أن تقول لي هذا فلان، هل هو موجود؟ عشان تقول له هذا فلان، لكن هو ذكره لك من إيش؟ من قريب، من إيش؟ من قريب. فاسم الإشارة للقريب لقرب ذكر الملك. والله يا جماعة هؤلاء أصحاب لغة، يعني ما يتكلمون هكذا. شوف، ما قال ذاك الملك، لا، قال هذا، يعني هكذا فصاحة، فطرة، سبحان الله. ولا بد تفهم ليش قال هذا ولم يقل كذا وذاك، فهمت كيف؟ سبحان الله. قوله هذا الناموس، الناموس، ما معنى الناموس؟ الناموس يقول العرب: نمست، نامست بفتح الميم، أنميس بكسر الميم، نمست، أنميس أي كتمت، أي كتمت، نمست أنمس الخبر كتمته، ونامسته ساررته، ونامسته ساررته، نمست الرجل ونامسته أي ساررته، أخبرت بالسر. إذن الناموس صاحب السر، إذن من حيث اللغة الناموس إيش؟ صاحب السر، صح؟ لأن مأخوذ في اللغة من وين؟ من نامسته ونمسته أي ساررته. إذن الناموس صاحب السر. قال أهل العلم: الناموس صاحب السر الطيب، صاحب السر الطيب، أو سر الخير، سر الخير. قالوا ضد الجاسوس، ضد الجاسوس، فالجاسوس صاحب سر الشر، هكذا قالوا، صاحب سر الشر. إذن بعضهم فرق: الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. وقيل الناموس صاحب السر مطلقا، يعني إيش مطلقا؟ يعني صاحب سر الخير والشر. إذن بعض أهل العلم فرق بين صاحب سر الخير والشر، فقال الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر، وبعضهم لم يفرق، قال الناموس صاحب السر مطلقا أي سر الخير أو الشر. وهذا معنى قول أهل العلم الناموس والجاسوس بمعنى واحد أي صاحب السر، وهو الذي عليه الجمهور، وهو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح. والمراد به هنا جبريل عليه السلام، والمراد به جبريل عليه السلام. ولماذا يسمى بالناموس؟ لأن الله خصه بسر الغيب، صح؟ خصه بسر الغيب وهو الوحي الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله والملك المرسل، ولذلك سماه الناموس يعني الملك الذي خصه الله بسر الغيب، بسر الغيب وهو الوحي. وهذا الوزن الناموس، بس من باب الفائدة في اللغة، الناموس على وزن فاعول، هذا في كلمات محدودة في اللغة على هذا الوزن. الناموس صاحب سر الخير، قالوا الجاسوس صاحب سر الشر، الجاروس كثير الأكل، والفاعوس الحية، والبابوس الصبي. تعرفون في قصة البخاري قصة جريج الراهب، راهب في معبد، اتهمته امرأة أنه زنى بها، طبعا هو لم يفعل، فولدت وأخذوه للملك، فخاطب الصبي قال له يا بابوس من أبوك؟ قال أبي الراعي. إذن البابوس ما هو؟ الصبي الرضيع، والداموس القبر، والقاموس وسط البحر، وسط البحر. لذلك الفيروزابادي يسمى كتابه قاموس المحيط، قاموس المحيط. والقابوس الجميل الوجه، قابوس يعني جميل الوجه. طيب، والجاموس نوع من البقر، والحاسوس المتحسس أي يتحسس كلام الناس، وهو بمعنى الجاموس. طيب، يقول هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هكذا رواية الصحيح على موسى، صح؟ مع أن ورقة نصراني، إلا أنه قال على موسى ولم يقل على عيسى. لماذا؟ ذكر أهل العلم لذلك أكثر من علة، ليش قال عيسى موسى ولم يقل عيسى؟ السبب الأول، قيل لأن كتاب موسى عليه السلام قد اشتمل على أكثر الأحكام، قد اشتمل على أكثر الأحكام، أحكام كثيرة في التوراة، ولذلك الإنجيل جاء مكملا وفيه أخلاق وآداب ووعظ ورقائق أكثر، والتوراة فيه أكثر إيش؟ أحكام وقصاص، واضح؟ فلذلك أكثر أحكامهم من التوراة. فقال موسى، قال نزل على موسى لأن كتاب موسى اشتمل على إيش؟ أحكام. والكتاب الذي سينزل على محمد كذلك فيه أحكام، بخلاف كتاب عيسى عليه السلام، الإنجيل أكثره مواعظ وأمثال ورقائق. فكأن ورقة بذكر موسى فكأن ورقة بذكر موسى أشار إلى تحقيق رسالة رسالته رسالة موسى. ليش؟ لأن بعض ينكر رسالة موسى فهنا يثبتها ورقة في هذه الرواية، وكأنه يقول كتابك ككتاب موسى أحكام. والسبب الثاني قيل قالوا قال ناموس موسى ولم يقل عيسى، قيل لأن نبوة موسى متفق عليها عند أهل الكتابين بخلاف نبوة عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرونها هكذا قال أهل العلم، ولذلك أتى بنبي متفق على كتابه قال ناموس موسى خلاص، ولا أحد ينكر نبوة موسى. فكأن في الأولى لما قال لما عللوا أن موسى فيه كتابه أحكام وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يشير إلى تحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة النبي. ليش؟ لأنه يذكر كتاب موسى وموسى نبي ومتفقين على أن نبي، فكذلك محمد سيكون كذلك. والسبب الثالث قيل لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه، بعث بالنقمة على فرعون ومن معه، بخلاف عيسى عليه السلام لم يبعث كذلك، لم يبعث بالنقمة، وقد وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه في غزوة بدر، غزوة بدر معروف أبو جهل بن هشام فرعون الأمة، عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عاند فرعون موسى. فقيل أن ذكر موسى لأن موسى فعلا كان نقمة على فرعون وجنوده، أذل الله فرعون ومن معه على يد موسى وهلك فرعون بإذن الله. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالنقمة على فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه كما حدث لهم في غزوة بدر. فلما كان هناك تشابه بين ما بعث به موسى وبعث به النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى فقال ناموس موسى. هذه بعض الأسباب التي ذكرها أهل العلم، لكن إذا تذكرون أن هناك رواية يحسنها الحافظ بن حجر في دلائل النبوة لنبي نعيم أنه أيضا قال ناموس عيسى، ناموس عيسى. وهنا عندما أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت له قال لهم ناموس موسى، انتبهتوا كيف؟ يعني عندما ذهبت هي تسأله لوحدها قال لها إنه ليأتيه ناموس عيسى، زين؟ وعندما قصت الخبر على ورقة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت له قال لها ناموس موسى. كيف هذا الجمع؟ الجمع أولا إذا صحت تلك الرواية التي في دلائل النبوة، إذا كان ضعيف انتهى الموضوع ونحتاج جمع، لكن على فرض أنها حسنة، لنفرض أنها رواية حسنة، فما هو الجمع بين رواية ناموس عيسى وناموس موسى؟ الجمع بينهما أنها عندما قصت خديجة القصة على ورقة قال لها الناموس الذي نزل على عيسى أو ناموس عيسى، هذه الآن هو هي لوحدها هكذا قالوا. وعندما ذهبت به صلى الله عليه وسلم وأخبره هو ما رأى وما جرى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ناموس موسى. زين، لأن هني ماذا قال له؟ يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الرسول، فماذا قال له؟ هذا ناموس موسى. الرواية الأخرى عند أبي نعيم هي ذهبت له فأخبرته خديجة فقال لها: هذا ناموس عيسى. فصار في قصتين، صح؟ هذا الجمع. طيب ليش لما راحت خديجة قال لها ناموس عيسى، ولما ذهبت به وأخبره هو صلى الله عليه وسلم الخبر قال ناموس موسى؟ للأسباب، للتشابه بين نبوة ورسالة موسى ونبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرون الأسباب الثلاثة؟ الكتاب، أحكام التوراة، وكذلك القرآن. وكذلك بعث فرعون على النقبة، بعث موسى نقبة على فرعون، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم على فرعون. لوجود هذا التشابه لما أخبره النبي قال له ناموس موسى، بس يوم تخبره خديجة ربما ما رأى يحتاج، فقال له قال له ناموس عيسى. واضح؟ هكذا جمعوا، والله أعلم، أهل العلم هكذا قالوا. طيب، قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا. يا ليتني، كم ساعة شايف؟ 24 دقيقة. طيب، إذا نخلص هاي المعلومة. يا ليتني، قيل اليا هنا للنداء، قيل يا للنداء، وليت للتمني، وليت للتمني. والمنادى محذوف تقديره محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يكون التقدير يا محمد ليتني، يا محمد، يا محمد ليتني، هكذا التقدير. وضعف بعض أهل اللغة هذا التقدير، قالوا لا يصح هذا في اللغة. ليش؟ طيب، قالوا لأن القائل يا ليتني قد يكون وحده، أليس كذلك؟ ولا يكون معه منادى، لا يكون معه منادى ثابت ولا محذوف، فلا تقدر يا التي قبل ليت للتمني بأنها للنداء، لا تقدر. لماذا؟ قالوا لأن المنادي قد يكون، القائل قد يكون وحده، ولا يكون معه مناد ثابت ولا محذوف. إذن ما هي هذه يا؟ قالوا يا التي تليها ليت، هذه يا للتنبيه وليست للنداء. يا إيش؟ للتنبيه، مثل ألا، مثل إيش؟ ألا، التي تأتي في أول الكلام، ألا، كقولهم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا هنا إيش؟ للتنبيه، كقولهم: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. ألا للتنبيه. إذن هنا يا التي تأتي بعدها ليت، أو التي تليها يا ليت للتمني، لا تكون للنداء وإنما تكون للتنبيه، مثل إيش؟ ألا، يا ليتني، كأن يقول يا ليتني، ألا ليتني كنت حيا وشبابا، كأن ينبهه، كأن إيش؟ ينبه المخاطب أنه يتمنى هذا الشيء. ولا يناديه، هو إيش؟ لا يناديه يا محمد تعال أو أقبل، لا، إنما هنا يناديه أم ينبهه؟ قالوا ينبهه. إذن يا ما معنى يا؟ قالوا ليست للنداء يا محمد، لا، هذه للتنبيه، مثل ألا التي للتنبيه في أول الكلام والخطاب، كقولهم ألا ليت شعر، ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل المشيب. إذن يا ليتني، يا للتنبيه، ينبه المخاطب. يا ليتني فيها، فيها جار مجرور خبر ليت، والضمير الها يعود على أيام الدعوة وأيام النبوة ومدتها. والضمير الها فيها في حرف جر، صح؟ في إيش؟ حرف جر، والها ضمير متصل. هذا الضمير يعود لابد على شيء، يعود على أيام الدعوة، يعني بعد البعثة، بعد إيش؟ بعد ما يبعث ويؤمر بالدعوة. يا ليتني فيها، يعني في أيام الدعوة وأيام النبوة وأيام البعثة، في تلك المدة، واضح؟ يا ليتني في أيام الدعوة وأيام النبوة، يا ليتني في أيام دعوتك بعد بعثتك أكون جذعا فيها جذعا. إذن الآن تكتمل العبارة، يا ليتني فيها، انتبهتوا كيف؟ واضح أنه لا يريد إيش؟ النداء، لا يريد النداء، يريد التنبيه. إذن المراد تنبيه المخاطب، المراد تنبيه المخاطب. فكأن ورقة أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على صحة ما أخبره به من نبوته، صح؟ يعني يقول يا ليتني أكون جذعا، يا ليتني فيها في أيام إيش؟ بعثتك ونبوت. هنا يؤكد له أنه إيش؟ نبي، صح؟ وأنه مبعوث، وأن اللي نزل عليه هو الملك اللي نزل على موسى عليه السلام. إذن من هنا كانت للتنبيه، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على صحة ما أخبر به من نبوته، يعني أنت صادق، مش كاهن، ولا تتوهم، ولا أنت ساحر، لا، أنت صادق. والدليل على صدقه ماذا قاله؟ يا ليتني فيها، ينبه، يا ليتني فيها في أيام دعوتك ونبوتك وبعثتك، يا ليتني فيها جذعا. فهنا أراد أن ينبه وأن ينوه بقوة على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجيء به أنه نبي بحق، ولذلك نبه وتمنى، نبه، أيوة نبه أنك أنت نبي. والدليل تمنى في أن يكون موجودا في أيام البعثة وأيام النبوة، واضح إن شاء الله؟ قوله جذعا، نقف هنا إن شاء الله، نبدأ في الوصول.
أظن شيخ لا تفيد النطرة.
بلى، هو سيقول فيما بعد ليتني فيها جذعا، يعني ليش جذعا؟ ليش يريد القوة والشباب؟ حتى ينصره. لكن هو يا ليتني فيها ينبه وينوه أنه نبي بحق، لذلك أتمنى يكون موجود أيام نبوته. لكن جذع اللي هي القوة والشباب، وهو صرح بهذا، أصلا صرح في آخر الحديث أنصرك نصرا مؤزرا، صرح.